Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فكما سمعتم أيها الأحبة، سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذه القلوب التي أودعها الله تبارك وتعالى بالصدور وعلق بها صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن هنا إلى الحبة، وبالذات في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه الشبه وكثرت فيه الشهوات، أصبح كثير من الناس عرضة لأن يفتتن. ومن هنا كانت الحاجة داعية إلى أن يعتني كل إنسان منا بهذا القلب، وتزيد هذه الحاجة كما ذكرت في مثل هذا العصر مع هذا الانفتاح العالمي الذي يحياه ويعيشه الناس، ومع استغراق الناس في الحياة المادية وميلهم إليها، ومع انتشار قسوة القلوب وبعد الناس عن ذلة القلوب لأن كل هذه القضايا كان لابد من التفكير ولابد من الحديث عن هذا الأمر. زاد أولا بذكر الأسباب التي تدعو إلى أن يعتني الإنسان بصلاح قلبه وإصلاحه والعناية به. وأقول للأحبة قبل البدء في هذه الأسباب، إذا نظرت في هذا العصر إلى كيف يلعب بقلوب الناس وكيف تتقلب قلوبهم كما سيأتي ذكره، فاعلم أن هناك خطورة بائقة في إهمال الإنسان للعناية بهذه الجوهرة المكنونة في قلبه أو في صدره على وجه القلب. أول سبب يدعونا للعناية بقلوبنا أن السلف ورضوا عليهم يقولون: القلب ملك الأعضاء والناس على دين ملوكهم، وكذا بقية الأعضاء فهي على دين الملك الذي هو القلب. ولذلك إذا امتلأ القلب خيرا ظهرت ذلك على بقية الأعضاء، وإن امتلأ القلب بغير ذلك ظهر أثره على القلب على بقية الأعضاء. ولذلك ورد أن بعض أن الأعضاء تقول في كل صباح وهي تخاطب القلب، تقول: اتق الله دينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججت. هذه الجوارح تخاطب القلب وتقول: اتق الله دينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك ليست الجوارح الظاهرة إلا صورة عما في القلب، وكل إناء بما فيه ينضح. ولذلك قال بعض السلف القلوب في الصدور كالبذور تغلي بما فيها ومعارفها ألسنتها. فانتظر الرجل حتى يتكلم فإنه يعرف لكم بلسانه مما في قلبه. فإن كان في القلب حلم غرب اللسان منه، وإن كان ما في القلب حاضر غرب اللسان منه، وهكذا. وقلت ان ذلك في بقيه الجوارح في العينين واليدين والرجلين والاذنين وما اشبه ذلك، ليست الا صوره ناطقه عما يكون في قلب الانسان. ومن هنا كانت العنايه يجب ان تكون فائقه بهذا الملك، بهذا العضو الذي اذا صلح صلحت بقيه الجوارح. ورد الحديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا الى منزله هذا القلب. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله لها لمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه، يعني بقدر ما يمضغ مثل اللقمه، الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الحرام. هذا الحديث واحد ثلاثة أحاديث. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه أن عليها مدار الإسلام. الحديث الأول وهو مشهور حديث من علامات النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث هذا الحديث الذي هو حديث النعمان بن بشير. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحلال واضح بين، والحرام واضح بين، ويجب عليك يا أيها المؤمن أن تأتي الحلال وتذر الحرام. والقسم الثالث بينهما امور مشتبهه تشتبه على كثير من الناس لا يعلمها كثير من الناس، لكن هناك قله يعلمونها وهم اولو العلم اهل العلم. ولذلك هذه الامور مشتبهه وبينهما امور مشتبهه لا ينبغي للانسان ان يقع فيها إلا بعد أن يسأل أهل العلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني كثير من العلماء والعامة عامة الناس لا يعلمونها، إنما يعلمها قلة. طيب ما موقفي أنا كمسلم من هذه الأمور المشتبهة؟ الموقف بوضوح: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات ويوم مشتبها، ومن وقع في الشبهات يوما ما سيقع في الحرام. لأن الوضوء في المباحات والوقوع بعد ذلك في الشبهات طريق الإنسان بعد ذلك إلى الوقوع في المحرمات والكبائر وما هو أدهى وأمر من ذلك كله. ثم يضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيقول: الا وان لكل ملك حمى، يعني مكان محمي، وهذا المكان المحمي لا يستطيع احد ان يقرب اليه لانه للملك. ثم قال: الا وان حمى الله محارمه الامور المحرمه وما يدعو من الامور المشتبهه. ولذلك الذين يقعون في المشتبهات يقعون يوما ما في الحرام كمثل الراعي، قال: كالراعي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها أن يركع فيه. وهكذا الذين يقعون في الشبهات ويلقون ويبتلون من المباحات ويقومون حول دائرة المحرمات يكادون أن يقعوا فيها. ولذلك الأنفس والقلوب إذا أكثرت من المباحات واستسهلتها فإنها مع الأيام تستسهل بعد ذلك الوقوع في المحرمات. ونعم في المحرمات تقع بشيء الأسهل تحريما، ولكنها لا يلبس بها الزمان حتى تتبع شيئا فشيئا حتى تقع بالكبائر بل بالبدع بل ربما بالشرك والكفر. طيب ما الضمان لهذا كله؟ ما هو الضمان أن يأتي الإنسان الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يبتغي الشبهات حتى يسأل عنها ويستفسر؟ فما كان حلالا أتى وما كان حراما أتى. ما الضمان؟ الضمان الضمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علقها في النهاية بالقلب، قال ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة قلنا هي اللقمة بقدر ما يكبر، وهكذا قلب الإنسان هو بقدر ما يكبر، لكنه إناء إناء ولو ابتدأت مملة فليكن الإنسان بما مليء قلبه. ولذلك إذا صلحت هذه الأمة صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إذا ما السبب الأول الذي يدعونا أن نحدث عن هذه الأعضاء أو عن حصلات الوجود أن هذا ملك الأعضاء إن استقام استقامت الجوارح الظاهرة. ولذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب وما ينتج عنها من أعمال، هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يدعونا الحديث عن هذه القلوب أيها الأحبة أن اللغة العربية هذا الحرف على ثلاثة حروف ق لا باء. قلب يقولون ما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه، لشدة تقلبه، وهو كما قال بعض السلف هو أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت بريانا. القدر إذا بدأت تفور وتغلي تبدأ تتقلب، القلب أشد تقلبا من هذه القدر. إذا هذا سبب التسمية، فإذا أضفت إلى سبب التسمية ما ذكرته سابقا من قضية أن هذا العصر عصر فتن وشبهات وشهوات تلقى على القلوب والعقول والأفئدة فتدع الحليم حيرانا، فهنا تتصور بدا ما يمكن أن يقوم التقلب القلب في هذا العصر. فإذا أضفت إلى ذلك أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيره صلى الله عليه وسلم من انقلاب القلوب، وخوفه صلى الله عليه وسلم من ذلك في احاديث كثيره صلى الله عليه وسلم هنا في مثل هذه الحادثات في بعض الاحاديث يشفق الانسان ويخاف من انقلاب قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كتب عن الليل المظلم. انظر للتقدم كيف يتحدث، قال يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على قلوبنا من انقلابها، وسبيل المحافظة على القلوب من انقلابها في عصر الفتن والشبهات والشهوات هو المبادرة بالأعمال الصالحة. هذه أعظم وسيلة للثبات في أزمنة الأزمات، المبادرة بالأعمال الصالحة. وهذا باب واسع، بادروا بالأعمال الصالحة في زمن كقطع الليل المظلم، ونحن نعيش في زمن في هذا العصر كقطع الليل المظلم، هي حالك لا يرسل هذه الظلمة فيها إلا أهل العلم، ولا يرسل مواطن الفتن فيها إلا أهل البصيرة أهل العبادة والعلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يصبح فيها الرجل مؤمنا، انظر الحديث هذا نص الحديث، ويمسي كافرا، وأيضا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينهم بعرض من الدنيا قليلا. انظر لهذا الانقلاب كيف يحدث، يصبح وهو على الإيمان ثم في عصر الفتن ينقلب قلبه فلا يمسي إلا وقفا، انقلب إلى الكفر، سواء الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. هذا الذي يحدث. وكنت حقيقة بما مرة أتأمل هذا الحديث، فلا أعجب من طبيعة أن يمسي أن يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، لأن الفتن فيما مضى من الزمن كان موطنها النهار. لكن كنت أقول في نفسي في زمن المضى، كيف طيب يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا؟ لا سيما قبل 20 و 25 سنة الناس كان تحت المغرب تأتي فتنة التحكم. ولكن كما قال بعض السلف، خير مفسر للقرآن وكان السنة، خير مفسر للقرآن هو الزمن. الآن الذي يحدث هو أن الفتن الليل التي يفتن بها كثير من الناس، سواء فتن الشبهات أو الشهوات، أكثرها ليس في النهار، فالناس مشغولون في نهارهم بمعيشتهم، وإنما أكثرها في الليل في هذا العصر. إذن على حدة الآن حينما يمسك الإنسان تبدأ هذه مثلا القنوات لتبث على عقل وقلب الإنسان من الشبه ما لا يحتمله الحليم، فكيف بأولئك أصحاب العقول التي أحلامها كأحلام السفهاء؟ كيف سيكون حينما تعرض عليه مثل هذه الفتن والشهوات والشبهات؟ كيف سيحتملها؟ ومن هنا يحدث مثل هذا التقدم والانقلاب، فيمسي الرجل مؤمنا ثم يبعث على نفسه امر فتنه، شهوه كانت او شبهه، فلا يبدأ الا ويندمج فيها، فلا يصبح الا وقد ارتقى كما في الحديث من الايمان الى الكفر. هذا زمن تقلب القلوب، ولحاجتنا جميعا بلا استثناء الى المحافظه على هذه القلوب وثباتها. كان التفكير بمثل هذا الموضوع، يقول صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان دعاءه صلى الله عليه وسلم في سجوده الذي هو اعظم موطن يكون فيه اقرب الى الرب تبارك وتعالى، كان دعاؤه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لماذا هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم وهو في السجود؟ السجود يكون عبدي اقرب الله تبارك وتعالى. لما؟ لان اكرم يا ايها الانسان ان تبلغ اشرف مكان وهو وجهك، طائعا مختارا تضعه في الارض. ولذلك لما تقوم بمثل هذه الحاله خضوعا وانقيادا وانكسارا وذلا بين يدي الله تبارك وتعالى، اقرب ما يكون الى ربه ورسالته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاكثر فيه من الدعاء. اما السجود اما الركوع فعظم فيه الرب، وكذا مساله الدعاء والركوع. واما السجود فأكثر فيه من الدعاء قريب يعني كحري أن يستجاب له. والسبب أن في حال شريفة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الشريفة حينما يظهر صلى الله عليه وسلم جبينه ووجهه لربه تبارك وتعالى مثل هذه الحال ما أكثر دعاءه؟ أكثر دعاء لمثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة فكيف سيكون حالنا نحن؟ وإذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من ربه فكيف يكون الإنسان في عصر تكالبت فيه الأمور واجتمعت ومرضت فيه واختلطت فيه القضايا والأفكار والشهوات والشبهات حتى أصبحت تعبأ لكثير من الناس؟ ألسنا أحوج إلى أن نمسك بقلوبنا هذه فلا تتفلت ولا تقلب لا تنبيه ولا تسمع؟ ولذلك أصبحت الآن تجالس كثيرا من الناس وتسمع كلامهم فتبعث وتعب وتمكن كما قال تعالى السلام وتمكن. والسبب أن موازين القلوب مختلفة وانتكست القضايا والأمور كما سيأتي بيانا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الذي يدعونا للعناية بالقلوب وإصلاحها وصلاحها هو أن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في إصلاح الناس هي إصلاح القلوب وربطها بالله علام الغيب. والله إذا ارتبط القلب بالله عز وجل وخرجت منه حظوظه وشهواته وخرج من القلب حظ الهوى والنفس والشيطان هنا تستقيم أموره كلها من أولها إلى آخره. تقول عائشة رضي الله عنها لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس دعوا الزنا لقالوا لا ندعوه أبدا، دعوا الخمر لقالوا لا ندعوه أبدا. فماذا قال الناس؟ قال قولوا لا إله إلا الله تكفركم. ولا إله إلا الله هذا معناها عظيم، معناها أن يعظم هذا القول الله تبارك وتعالى ويوحده ويخرج من هذا القلب تعقل كل شيء في الدنيا. وإذا وصل القلب لمثل هذه المرحلة هنا بعد ذلك يسهل عليه أن يمتثل الأحكام الشرعية، يسهل عليه هذا الأمر. ولكن عندنا ننظر في أنفسنا وننظر في الناس لم تعد القضية في هذا العصر قضية جهل، فكثير من الناس يعرف الأحكام الشرعية ويعرف الحلال وهو بين ويعرف الحرام وهو بين، ولم يعرف يشرع عليه حتى في الأمور المشتبهة أن يستخدم أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة ويتصل بأبي بأي عالم يريده موضوع لدينه وأمانته ويسأل عن هذه المسألة، لم يعرف هذا عزيرا في هذا العصر. لكن القضية ليست هنا في معرفة الحكم بأي وسيلة وبأي طريقة، القضية في أن يؤمر القلب والنفس على فعل هذا الأمر. القضية أن الناس يعرفون الأحكام لكن القلوب ليس فيها حق الرحمن إنما الذي فيها حق الشيطان، هذه المشكلة. ولكن لا تنتبه، ما منا يجهل أن الربا حرام وكبيرة من الكبائر، ما توعد الله تبارك وتعالى بالحرب إلا من أمرين. الأمر الأول الهبة فأدبوا بحرب من الله ورسوله، والأمر الثاني معاداة الصالحين كما في الحديث القدسي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد أخذته بالحرام. فهل أحد عندنا يشهد أن الربا حرام؟ لا لا يشهد. فلماذا يتحافت الناس عليه أحيانا كما تتحافت الفراش والجنادب على النار تحسبها نورا؟ السبب أن القلوب خالية من تعظيم الله. ومن هنا المحبة، فإذا أردنا صلاة مسلمة وصلاة الناس جميعا فنوجه العناية أولا إلى قلوبهم إلى القلوب، ولنخرج من هذه القلوب حق الشيطان وحق الهوى وحفظ النفس وهو صعب ليس سهلا من هذا الامر. ثم بعد ذلك تربطها بالله عن باب الغيوب، وبعد ذلك هي ستساعدك الى فعل الخيرات وترك المنكرات، بل ستجد قلوبا تخشى من قضايا سهله يسيره فقد تخشى. ولذلك هذه الامه جعلت عافيتها في اولها وفي اخرها بلاغ وفتنة، والله المستعان. واختار الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أكثروا سيرة. لما؟ لأنهم أبروا الأمة قلوبا وأوسع صدورا وأبعدها عن الرائدة. قلوب ذلك الجيل بهذه الصورة. ولذلك لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قلبي، ثم تقتضي الترتيب الذين يلونهم وهم اقل خيريه منهم، ثم الذين يلونهم وهم اقل خيريه منهم ايضا، وهكذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. ومن هنا اذا جئت الى الجيل الاول الذي عايش النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالجيل الثاني مباشره المفضل جيل الصحابه وعلاقته بجيل التابعين، تجد من هذه الكلمات يقول بعض الصحابه لبعض التابعين: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والسبب اختلاف القلوب. ولذلك كان القلوب يا احبه تحتاج الى علاج. انظر يقول انس رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه قد اشفق منها كل شيء، ثم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنايه النبي صلى الله عليه وسلم موجهه الى هذه القلوب ربها بالله علام الغيب. يقول: فلما دفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اهلنا عليه التراب حتى انكر قلوبنا، حتى انكر قلوبنا. اليس مثل هذا الكلام الذي هو بين الصحابه والتابعين؟ فالقرنين المفضل جدير بان ينظر فيه ويبتدا به. كيف نقول نحن ونحن في هذه القرون المتاخره؟ كانت عائشه رضي الله عنها وهي قد تاخرت وفاتها الى سنه 57 او 59 تقول في اخر حياتها: تقول ذهب الذين يعيش في اكنافهم وبقيت في خلف كثير اجرا الا ما شاء الله. هكذا كانت عائشه رضي الله عنها تقول. فكيف لو عائشه ما حدث بعد ذلك من الازمنه وما حدث بعد ذلك من التغيير والتبديل، حتى كان بعض الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبون التابعين فيقولون لهم: لو قعد فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف من شانكم الا بالشعيره. كان الصلاه. اما الباقي فكانه تغير. فكيف الوضع يا الاحبه في كل زمن ياتي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي كرمين لا يبقى خير في اولى باخره. نحن نتكلم عن الجمله. في الجمله لا، القرن الفاضل الاول لا يمكن ان ياتي قرن مثل في الفضل والخيريه، والذي بعدها اقل واقل واقل وهكذا. ولا يمنع من ذلك ان يخرج الناس بعد ذلك مجددون ومصلحون واناس يقولون بالفضل مثل القرن الاول لكنهم كاشخاص. اما بالجمله فلا، الناس الزمان الا والذي بعده شر منها. إذا هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الناس. ما كان يأتي إلى الرجل: دع الخمر، دع الزنا، دع كذا، دع كذا. لا، دع كان واضحا. وإنما كان يأتيهم فيربط قلوبهم بالله تبارك وتعالى. هنا في مثل هذا الحالة يمكن للإنسان أن يستفيد وأن لا أقول يعمل بالحلال والحرام، لا، إنما يشارك بالخلاص ويبتعد عن مواطن الشبهات. متى؟ إذا صلح هذا القلب. ولذلك كتب يوسف بن مصر وخذ هذين المثلين الذي تذكرهما كثير من الناس، مثل في عدد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المعاصر. وهو تعلم بقضية نوع من أنواع المخدرات الخمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت الخمر التحليل النهائي، لأن الخمر في بداية الإسلام مرت بأربع مراحل كان آخرها التحليل النهائي الذي هو في قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قول الله عز وجل: هل أنتم مدعون؟ هذا آخر مرحلة. كان قبل مرحلة ذلك ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا في البداية ما دام ذكرت المراحل الثلاثة والله أقدر أن أذكر كل المراحل. الخمر مرت بأربع مراحل في شريعتنا إلى أن حرم التحريم النهائي. المرحلة الأولى مرحلة الذم البعيد، كما في قول الله تبارك وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وصف الرزق بأنه حسن، والسكر ما وصفها، ففي هذا إشارة بأنه ليس بحسن. المرحلة الأولى تلميح. ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر. الجواب: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مرحلة أعلى تصريح بأن الإثم فيها أكبر من النفع. هذه مرحلة ثانية لكنها لم تحرم. المرحلة الثالثة حدثت بعد هذه المرحلة لما أحد الصحابة تقدم وصلى بالناس فقرأ: يا أيها الكافرون لا أعلم ما تعملون، ثم زاد فيها زاد لأنه شكر. فنزل تحريم الخمر بين الصلوات فيما ذكرنا المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الصحابة رضي الله عليهم لا يسكرون بين الصلوات من بعد الفجر إلى أذان العشاء، فيسكرون لتقارب الأوقات فيما بينها. فإذا انتهوا صلاة العشاء اجتمعوا بعد ذلك في مجالسهم، ثم تدور عليهم بعد ذلك الخمر، كؤوس الخمر تدار عليهم. وكان أفضل الخمر عندهم يسمونه الخمر المعتقة، وهكذا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إلى المجرم مثل هذا الأمر، ولذلك الذين استشهدوا في أحد كما يذكر في سيرهم مثل حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن مضرون وغيرهم ومصعب بن عمير ماتوا والخمر في أجوانهم. لما؟ لأنها لم تحرم لك. ثم جاء هذا التحريم. فلما جاء هذا التحريم في ليلة من الليالي انفض الصحابة رضي الله عنهم من صلاة العشاء وانطلقوا إلى بيوتهم. يقول أنس: فكنت ساقي القوم في مجلس من المجالس والصحابة رضي الله عنهم يجتمعون، وكان أنس الذي يسقيهم الخمر ويوزع عليهم الكؤوس. فبينما هم كذلك والكؤوس تدور عليهم نزلت الآية الأخيرة المرحلة الرابعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عن الشيطان مجتمعون، إلى قول فلا أنتم منتهون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا يطوف في شوارع المدينة ويقرأ الآية. فمروا على هذا المجلس وهذا البيت الذي أنس كان يسقي فيه القوم، وبعضهم قد قرب الكأس إلى فيه، وهم قوم كانوا يتعبون بنهاية، فتأتي مثل هذه الخمر فيشكون بها صدورهم. هكذا كان. فإذا كان يقرأ هذه الآية لقول عز وجل: هل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا. ثم شققت قرب الخمر وكسرت دنامه وجراره حتى سالت به سكك المدينة. يقول ابو الحسن النجوي رحمه الله في كتاب ماذا تسعى عن أنفار المسلمين، يقول: تعليقا على هذه الحادثة، لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرطي واحد لتنفيذ هذا الأمر. معك بما وقلوبهم مربوطة بالله عز وجل. فلما جاء الأمر فاجتنبوه فنعت المنتهون انتثرت مباشرة وبدأت الكرب تخرج من البيوت لتشقق وتسير بها سكك المدينة بالخطر. هذا مثال فيما مضى. لكن إذا جئت إلى هذا العصر فانظر في معاناة الناس الآن في أنواع المخدرات وكيف يتكالب الناس عليها وكيف أصبحنا للأسف نسمع ونرى الشيء الذي يذهل. وأحسب أن الكثير منكم زار المعبر الذي أقمناه في هذا في خيمة المقابلة الذي هو معبر وهم واطلع على الحقائق بين يديه عن هذه القضية تكاد تشيد منها الرؤوس. ومع ذلك في كل يوم يزداد الغرام بمثل هذه القضايا والأمور. فلماذا؟ وما الحل؟ نعم هناك عقوبة صارمة وهناك جهود كبيرة في التحذير والتضرر وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك في كل يوم نسمع أدهى من الذي قبله. إذا بالعلاج الناجع والصحيح وما فعله صلى الله عليه وسلم. الناس لا تشفي فيهم الرقابة الخارجية كثيرا بقدر ما الذي يجري فيهم الرقابة الداخلية النابعة من القلب. ولذلك الذي تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لو تأملت هؤلاء السبعة لوجدت أن الداء لهم إلى أعمالهم شيء وقر في قلوبهم. تأملها إمام عالم شاب مشاهد طاعة الله رجل أن تحب لا تجتمع على الطرق عليه رجل تصدق بصدق الأصلاح حتى لا تعلم شماله ما فقط يمينه رجل تعتم رأس الله تنصف وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ما الذي يحكي عن هذه القضايا كلها شيء هنا في القلب. إذا فنحن نحتاج إلى أن نقيم هذه القضايا في القلوب ونربطها بالله علام الغيوب حتى فعلا تمتثل الامر والنهي. انا تكلمت عن مجتمعنا لكن المثال المقابل الذي ذكرته هذا موجود ومعروف وذكر كما ذكرت ابو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الذي ذكرته قبل قليل ماذا اصنع في الفرق المسلمين حينما تكلم عن امريكا في السبعينات ارادت أن تمنع الخمر لا ديانة ولكن الآثار التي وجدتها في المجتمع من خلالها فأصدرت قانونا بتجريم ومنع الخمر. وقبل إصدار هذا القانون هذا في أمريكا قبل إصدار هذا القانون عملت دعاية ضخمة حتى أذكر مما ذكره في هذا الأمر أن ثلاثة بلايين ورقة من الدعاية والتحذير ضد الخمر. ثم أصدر القانون ثم أوقعت العقابات فصدرت ملايين الدولارات والممتلكات من أجل تنفيذ العقوبة منع القانون منع الخمر. وأعدمت 300 نفس وليس عندهم اعداد. مع ذلك لتطبيق هذا القانون اعدمت 300 نفس في قضية الخمر. ومع ذلك يقول ابو الحسن الندوي ومع كل هذا لم يزد هذا الامه الامريكيه في الغرب الخمر الا غرامه فسحب الغرامه. ما يحكي القوانين لا تحكي لا باس بوجودها لكن ان توجد بعد ذلك ما ذكرناه سابقا من ربط القلوب بالله علام الغيوب. وذلك يا الأحبة الأحكام يجب بيانها وإيضاحها للناس الحلال والحرام. لكن الذي يدفع الناس لامتثالها هو أن نربط قلوبهم بالله تبارك وتعالى أن ندرس الإيمان في قلوبهم والخوف من الله عز وجل. هذا هو الضمان وهذا هو الأمر الذي يقتل أن يكون الناس بمثل هذه الصورة يبتدئ الأمر والنهي. إذا هذا السبب الثالث الذي يدعونا للحديث عن هذا الأمر. بقي السببان. السبب الرابع غفلة الناس المطبقة المطبقة والشديدة في هذا العصر عن قلوبهم وأمراضها وموتها. هناك غفلة يا أحبة شديدة ومطبقة على كثير من الناس، تراها وترى علاماتها وآثارها وآثارها على وجوههم وفي خروجاتهم وفي سلوكياتهم. بينما لو وجد مرض حسي وهو أقل من هذا بكثير، لو مرض الإنسان بزكام أو ما أشبه لا تداوى منه، ولا إشكال في ذلك، تداوى عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، فإذا كان هذا المرض أشد مرض حسي في القلب، صمامات وصمامات أو جبع أو ما أشبه ذلك، ما الذي يفعله الإنسان وما الذي يفعله؟ يطلب الشرع والقرب، يزال شرقا وعرضا لعلاج نفسه، ولا إشكال في طلب العلاج والدواء. فهذا الإنسان يمرض قلبه ويكسو ويموت ومع ذلك لا يحل ساكنا. أنت أيها الإنسان إذا مرضت مرضا بسيطا فأعطيت دواء كريه الرائحة، فاصبر على هذا الدواء كريه الرائحة وتتحمل وتواظب من أجل أن تصل إلى مرحلة الشفاء. فإذا قلنا لك أنك تحتاج إلى مجاهدة قلبك لتستقيم على الأمر وتصل إلى النجاة، ما نجد بعد ذلك من يصبر على هذا الأمر. كنا الذين يصبرون على هذه القضية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة أو حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة والوصول إليها ليس سهلا، وإنما محفوظ بالمكاره، ولا يصل الإنسان بسهولة. فيها مكاره وفيها مصاعب. طريق الصالحين كما علمتم بها الأشواق تدخل لنا الوضوح، والنار طريقها معبدة بالشهوات. فمن يصبر على هذه المكاره حتى يصل إلى الأمان قلة من الناس التي تفعل ذلك. إذن الأحبة، لأن هذه القبلة المطبقة في حياة كثير من الناس، احتجنا إلى التنبيه على وجوب العناية بإصلاح القلوب وصلاحها. هذا السبب الرابع. والسبب الخامس والأخير من أسباب العناية بالقلب وصلاحه هو أن الناظر في أحوال السلف الصالح رضوان الله عليه، سواء كان إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده من صحابة رضوان الله عليهم أو من الصالحين في القرون السابقة أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يجد أنهم كما قيل في أبي بكر رضي الله عنه ما سبقه أبو بكر بكثير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن بشيء وقع في قلبه. إذا ما هذا الشيء الذي وقع في قلب أبي بكر حتى أصبح رضي الله عنه لو وضع إمامه في كفة وبقية الأمة في كفة لرجع بهم إيمان أبي بكر وإيمانه. المتأمل في أحوالهم رضوان الله عليهم يجد شفقتهم وخوفهم على قلوبهم، وذلك أن يسلكوا مسالك معينة في العناية بها وتهذيبها وتنبيتها مما يعتريها. وسأقتصر على بيان نماذج محددة في هذا الباب. في الدعاء كانوا يستعينون الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرجع إليه ويعتصم به تبارك وتعالى، كانوا يستعينون به تبارك وتعالى من ثلاثة أنواع من القدور، ثلاثة أنواع وتأمل على حد ذلك. فكانوا يستعينون بالله تبارك وتعالى من القلب الممبوس، ويستعينون الله تبارك وتعالى من القلب الممسوخ، ويستعينون الله تبارك وتعالى من القلب المطبوع عليه مخطوط. أي ثلاث حالات للقلب. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحيي قلوبنا ونعوذ بالله من نكس القلب او مسحه او طبعه. دعونا نتامل هذه الاحوال الثلاثه يا الحكمه، لانها ليست من عندنا روايه كلها الايات والاحاديث. الحاله الاولى حاله نكس القلب. تاملوا هذا الحديث الذي ساذكره وساولي اليه بعد قليل، لكن اخذ من الان موطن الشاهد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها قبلها نكت فيه نكتة بيضاء نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود ملباد كالكوز مجخية، يعني كالكوز منكوس هذا القلب الأول، وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أعيده سردا ليحفظ، فإن هذا الكلام أنفس من الذهب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود من دادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يكره منكرا إلا ما أشرب من هواها، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الحديث لي معه عودة بعد قليل، لكن تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في القلب الذي نكت به النكت السوداء حتى أصبح أسودا، يقول قلب أسود من بعد. إيش معنى من بعد؟ قال شديد السواد كظلمة الليل. ثم قال كالكوز، والكوز هو الكوكب، مجخية يعني منكوس. فهناك قلوب أناس من العباد تصل بهم سوادها وظلمتها من أجل ما نكت فيها إلى أن تكون منكوسة. ثم ذكر بعدها لفظا فسر معنى هذا النكس، قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواها. كثير من الناس ينتكس قلبه من أثر المعاصي، وإذا انتكس القلب أصبح في وضعه الطبيعي، ومعنى هذا أن لا يمكن يستفاد منه حتى يرجع إلى وضعه الطبيعي. هذا الكوز، الكوز لو نكسته ما تستطيع تحفظ فيه شيء أبدا، ارجعه لوضعه الطبيعي حتى يحفظ. وإذا صاحب القلب المنكوس لو سيرت بين علم صاحبه جبال هامة ما استفاق ولا استفاد، لأن منكوس يحتاج أن يحيا ويستفيق ويعود إلى وضعه الطبيعي حتى يستفيد. هذه واحدة. الثانية أن القلب إذا كان منكوس، وما أكثر أصحاب القلوب المنكوسة، تنتكس معه أفكار صاحبه، وهذا النكس في الأفكار يمر بمراحل. المرحلة الأولى تختلط عليه الأمور، فتختلط عليه المعروف بالمنكر، ما يفرق بينها، تختلط عليه. ثم تصل به المرحلة إلى مرحلة أعلى، وهي أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطلا والباطل حقا، والصادق كاذب والكاذب صادق، يراها بهذه الصورة. ثم تأتي المرحلة الثالثة المستحكمة، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في صفة المنافقين في سورة التوبة: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يعني ما يكفي ان يرى المعروف منكر والمنكر معروف، لا، يصبح داعيا الى النهي عن المعروف والامر بالمنكر. هذا لما يتقنع النفوس. ولذا لا تستغرب كثير من الكتابات الصحابيه التي تقراها للاسف تجد فيها النكس، تجد فيها النكس في هذا الشكل، نكس الافكار، نكس الافكار. هذا ما كان الا تبعا لنكس القلوب ونكس المواقف عندها. ولذلك اخبرنا صلى الله عليه وسلم انه ياتي على الناس في اخر الزمان سنون خداعة، سنين خداعة. كيف خداعة؟ قال يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ هذا الرجل التابع يتكلم في أمر الناس، في أمر عامة الناس، رجل الذي لا وزن له ولا قيمة له ولا اعتبار له، يصبح يتصدر ويتكلم في أمر الناس ويحلل ويفسر ويوضع وهكذا. أليست هذه السنون الخداعة التي انتكست فيها الأفكار تبعا لانتكاس القلوب؟ هذا الأمر الأول الذي نستعين الله تبارك وتعالى منه، ألا وهو انتكاس القلوب. وسببه هو واضح وجلي كما ذكرت آنفا، الذنوب والمعاصي، وكما سأذكره بعد قليل. طيب نأتي إلى القلب الثاني، القلب الثاني وهو القلب الممسوخ. والقلب الممسوخ هذا أشد من النفس، أشد من النفس. والنسخ ذكر العلماء رحمهم الله أنه على نوعين، مسخ حقيقي ومسخ معنى. أما النسخ الحقيقي فهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فقلنا له كونوا قردة خاسئين. ما حدث في بني اسرائيل حينما مسخوا من بشر الى قردة وخنازير، هذا مسخ ماذا؟ مسخ حقيقي. وهذا المسخ الحقيقي سيحدث ايضا في هذه الامه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم ليستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والمعازف. الحديث مشهور، يستحلل الزنا والحرير المحرم على الرجال والمعازف بأنواعها وهي محرمة. ثم ذكر في هذا الحديث في آخره قال حتى تروح سارحتهم، والذين يسرقون أغنامهم، فإذا كانوا بأصل جبل يعني تحت الجبل فيباتون ليلتهم، لكن يباتون على ايش؟ على ما استحلوه من الخمر والزنا، هو اللي بقينا. فلا يصبحون إلا وقد مسخوا قردة الخنازير. هذا المسخ يحدث في الأمة ويكثر إذا انتشر فيها القينات المغذيات وانتشر فيها المعازف، يحدث فيها هذا النسخ الحقيقي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأقول إن شاء الله بعد ذلك.
الله 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 أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
والمنطق يعني بيات القريبي وهو من داخله خراب
كما قيل من الخارج ذهب ومن الداخل خشب. هذا الطاووس طائر جميل، فترى هذا الرجل يعتني بظاهره وهيئته وشكله وأحباباته فوق العادة الطاووس، ومع هذا يهمل طهارته ونظافته وجمال باطنه ولا ربط الله. إذا هذا هو النسخ المعنى الغلول، فنعوذ بالله من نسخ الغلول. القضية الثانية، القضية الثالثة وهي الحكمة وهي الإرشاد وهي الخطأ طبعا القلب، بحيث يصبح قلب هذا الرجل مختوم عليه، فلا يمكن أن ينفذ إليه شيء ولا يصل إليه شيء، وهذا الرجل مطبوع عليه ما يطبع عليه بهذه الصورة إلا إن جرى ما كسب من الأعمال كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران طبقة، طبقة في جلية كما يقال، طبقة تغطي القلب اسمها الران. هذه سببها ما يختلف العبد ما يكسبه من أعمال، ولذلك بدأت هذه الطبقة بسبب ما يكسبه من زاد العمل على قلبه، فلا يمكن ان نسلم اليه شيئا، بل يصل الى مرحله سيئه جدا. وتعملوا معي موطنين من كتاب الله عز وجل لمثل هذه الامور، تعملوا هذه الموطنين. الموطن الاول في ايات من سوره الكهف التي اجزم اننا ربما كنا قبل ان نقرا في يومها، اذا تاملتها يكشفين بدنك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تأمل الآية، هذا ليس كلام البشر، لو كان هذا كلام البشر لكان فيه نظر، لكن هذا كلام رب البشر، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول: لا أحد أعلم من شخص يذكر بآيات الله، يذكر بها في الصلوات أو يسمع من يقرأها، وبأي سورة من الصور يذكر بآيات الله المقرورة والمفتوحة، ثم ما الذي يحدث عن هذا التذكير؟ فأعرض عنها، أعرض ونسي ما يعمله بالليل والنهار، نسي ما قدمت بيداه، الذي هو القلب حينما تعرض عليه الفتن فيشرب القلب، نسي ما قدمت يداه فينكت فيه النكة السوداء. ما الذي يحدث؟ تأتي إنا جعلنا عقوبة شديدة على قلوبهم أكنة، لكن هي الرأى هي الأغطية، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وبالتالي هذه القلوب التي عليها هذه الأكنة والأغطية يتلى عليها القرآن بأقوى الأصوات وأشدها خضوعا وخشية، ومع ذلك لا يهتز لها كيان ولا يتحرك لها شعور. هذا الدعاء الذي لو انزل على الجبل لرايته خاشعا متصدعا الجبل من خشيه الله، ياتي مثل هذه المضغه فتقرا عليه هذه الايات فلا يهتز لها كيان ولا شعور، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد كسوه. ما السبب؟ ولكنها تمنع أن يصل أثر هذا القرآن في الجبال، تمنع أن يصل أثره إلى القلوب. هذه واحدة. قال: وفي آذانهم وقرا، صمت. ولما يمكن أبدا كيف القرآن، كيف يمنع القرآن من صمم الآذان ومن أكنة القلوب؟ كيف يصل؟ ما يصل أبدا. ولكن هذا الإنسان لما تأتيه النعازف والغناء ما تجد الصنع فيبدا من خلال الاداء ويصل الى القلوب على وجود العطيه التي تحكده فيهتز القلب متاثرا بان قامت عن حال. والسبب عدم وجود العطيه ولكنها امامه. اما القران فحجبه هذا الالتزام بما يعمل ويكتسب مما ادى الى وجود اكنه وصمت في الاداء فلا يصل اليها القران. ابن القيم يقول حب الكتاب حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب أهل ليس يجتمعان في القلب تحت الواقع الواقع نشوف ناس يقرؤون القرآن ويسمعون غناء لا هو يجتمع في الواقع لكن الذي في القلب هو الأمر غناء. أما الذي وصل القرآن إلى جوفه ولمس حلاوته ولذته لا يمكن أبدا أن يسمع ويلهب بأمرام الغناء لا تقول لك مرة على السلف كان يمكن نماذج فسمع تنظور هذا الماذا فوضع أصبعي في أذنيه لأن عند قلب حساس جدا من حساسية قلوب هذا وحياتها لأن ما بأرضي ولكن كان بعضهم إذا رأى وجه الرب العاصي لا ينظر إليه لأنه يوجد قصبة القلب. إذا هذه الآية الأولى ثم أضرب العقوبة الثالثة وهي النتيجة طبيعية جدا لقلب عليه أكنة وأذن فيه صنم ما النتيجة؟ وإن تدعو إلى الهدى شوف المعتدات بلى أصحاب اللغة العربية يعرفون معنى المعتدات بلى يهتدوا ولم أدري تريد التأبيد بلى يهتدوا إذا أبدا وهو بهذه الحالة لا يمكن إلا إذا وصل مرحلة قشع هذه الأكنة وفتح هذه العطية في الآذان ويبدأ القلب ينشرح وينفتح ويصل إليه القرآن يستمع صاعدا مباشرة هذا هو السبب. أما إذا مرحلة بهذه الصورة التي ذكرناها في الآية فصاحبها يحب في قوله قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فبرت وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا قال أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أنا ما أقول كلام البشر كلام رب البشر يصبح القرآن يزيدهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة ظل بعضهم إلى بعض هل يراقب من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. هذا موطن من كتاب الله عز وجل يريك كيف القلوب المطبوع عليها وإلى أي مرحلة تصل ومن هنا فلا تستغرب أن تجد شخصا يجاهد الرذيلة مثلا أو يعصي الله نهارا نهارا ويفتخر بذلك وما أشبه ذلك لما؟ لأن الأكنة والأغطية والقر الصمم موجودة والقلب منكوش وممسوح ومطبوع عليه فماذا تنتظر؟ هذا موطن في سورة الكهف. خذ موطن آخر في سورة محمد يقول الله تبارك وتعالى وهو يصف حال الناس مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أو مع ذلك من البشر الخطأين بالليل والنهار يقول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آمنا ماذا قال آمنا ثم جاء التعقيب والتحليل قال أولئك لما استفاد هؤلاء أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا الله تأملوا معي هذه الآية الحكمة الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن الناس وناس من الناس يستمعون إليك. إذا حمص الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا تكلم وقد أتي جوامع الكلم أخذ بمجامع القلوب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك أناس من البشر عجيبين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمله الجذع وسلم عليه الحجر ومشى إليه الشجر واشتكى إليه الجبل واهتز تحت قدمه الجبل صلى الله عليه وسلم، هذا حال الأجباوات والجمادات معه صلى الله عليه وسلم. وهناك بشر من البشر يقول ماذا على هذا. أما حال الجبل وكلها صحيح هذه القضايا الخمس، أما حال الجبل فكان مسجده صلى الله عليه وسلم مسجدا بسيطا متواضعا، فكان إذا خطب في الناس قام أمامه وكان هناك نخلة يخرج منها جذع فكان يصلي يتكئ عليه وهو يخطب على الناس. انظر لهذا الجذع كيف يحس. ثم جاء امرأة من الأنصار فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبر بثلاث درجات فصعد عليه صلى الله عليه وسلم يخطب أول خطبة. لما صعد المنبر يخطب وبدأ يتكلم بدأ الجذع يحن، يعني يبكي بكاء كبكاء الطفل يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وسكنه، ولو لم يسكنه لجلس حنينه وحنينه الى يوم القيامه. هذا حنين الجبل. واما سلام الحجر فيقول صلى الله عليه وسلم اني لاعرف حجرا بمكه كلما مررت عليه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. ولا تسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث لبعض هذه الأمة مطرف بن عبد الله بن الشخير من التابعين من عباد الزهاد كان يدخل بيته ومن كثرة تسبيحه كانت آنيته تتجاوب معه وتسبح معه بصوت مسموم. وهذا ما غريب لما الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحا. لا تسبيح هذه الجمادات والحيوانات لها تسبيح بطريقة معينة لا تفقه أنت. يوما ما قد يطلقها الله فتفقه لا شك. الذي جعل النار المحرقة بردا وسلاما على إبراهيم، والذي سحر خاصية الإغراق من الماء لموسى وبني إسرائيل، هو الذي جعل هذه الآية تنطق. فكان الشجر والحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما صلى الله عليه وسلم اهتز تحت قدمه الجبل، لأن صعد صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، والحديث عن خالد بن الوليد جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب نحبه ما في مشكلة، الناس يحبون مواطنهم وديارهم، لكن هذا الجبل له شعور حتى يحب ويحبنا؟ له شعور؟ نعم، جمادات لها شعور. أليست العجمرات تلعب قصاص بني آدم نقول بسبب المقرون من قطر من السماء؟ أليس الله عز وجل يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني السماء والأرض تبكي، ما بكت على أهل العرب تبكي على غيرهم؟ نعم تبكي على وقت الرجل الصالح. فصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الحسابة وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وفي رواية عثمان رضي الله عنهما أجمعين. فاهتز الجبل، اهتز الجبل أحد تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فركزه برجله وقال اثبت أحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية نبي وصديق وشهيدان رضي الله عنهما أجمعين. هذا الجبل. وأما الشجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام خرج إلى الصحراء يريد قضاء حاجته، وهو صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنة حيي ستين، حيي ستين أشد حياء من العذراء بخبرها، وكان إذا خرج إلى الخلاء أبعد وسطها صلى الله عليه وسلم. فخرج يريد أن يستفد ما وجد شيء يستره، شجرة هناك وشجرة هناك، كل واحد من أفرادها لا تستره، فأشار عليهما فجاءت إليه فشقان قد شقا حتى اجتمعتا، فقال صلى الله عليه وسلم حاجتك المرأة كل شجرة خير وتأس. وأما الجبل فدخل صلى الله عليه وسلم بستان حائط لغلام من الأنصار، وبين أصحابه جاء هذا الجمل مهندا حتى وضع شفتيه في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم وقال أين صاحب هذا الجمل؟ فقام غلام من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، قال إن هذا الجمل يشتكي منك أنك تجيع وتكلمه وما لا يتقن. هذا حال الحماوات والجمالات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هناك أناس من البشر قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، الذين جاء فاستفادوا ماذا قال آنفا؟ ماذا قال أكلم من خطبته؟ لم يستفيدوا شيئا. لما لم يستفيدوا؟ قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا الصف من الناس ختم على قلب الطبل، والذي يقوله في حياته هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني أضله الله تبارك وتعالى على علم منه هو، يعلم هو بأنه الله وأنه يتبع هواه، والسبب الخطر على القلب، الطبع على القلب هذه الصورة. إذن الأحبة كان الصحابة رضي الله عليهم مستعينين بالله والسلف كلهم من نكس القلب ومسخ القلب والطبع على القلب، فنعوذ بالله أن يكره شيء من هذا. أنا أظن أن هذه خمسة أسباب كافية جدا لأن تقنعك وتقنعك وتنقع وتقنع كل بشر ذكر كان أم أنثى أن يجلس مع نفسه قليلا وأن يتأمل في جوهره المكنونة، هذه التي في قلبه هل هي فاسدة أو صالحة؟ هل هي مربوطة بالله عن باب الغيوب وفيها حق الرحمن أم أنها مليئة بالأهواء والشهوات والشبهات؟ الكلام يقول في هذا الباب، لكني أكتفي بهذا وأختم بقضية واحدة، وإلا كان هناك كلام عن أقسام القلوب في ذكر العلماء وعلامات كل قسم من هذه الأقسام وطريقة إصلاح القلوب، لكنني سأختم بقضية واحدة في الحديث الذي ذكرته سابقا حتى أبين لنفسي ولكل سامع ما هو طريق صلاح وإصلاح القلب. ويوالي ذلك الحديث الذي ذكرته سابقا، لأن المسألة تحتاج إلى نوع من المجاهدة والمحاسبة والصبر، والصبر على العلاج كريه الرائحة حتى تتجاوز مرحلة الفتنة. الحديث السابق يقول تعرض الفتن، والفتن هي كل ما يفتن به الإنسان، والنموذج هنا من الفتن العاصي على القلوب، على القلب، على قلوب كل الناس، قلب الصالح وقلب الطالح تعرض عليه هذه الفتن. فما موقف قلبي وقلبك حينما تعرض عليه هذه الفتنة؟ انظروا كيف يحيى القلب وكيف يموت. الموقف احد موقفين، الموقف الاول تعرض عليه الفتنة المعصية، وهذا العرض يمكن يكون اول مرة تعرض عليك المعصية، فاذا عرضت عليك المعصية ستجد صراع في داخلك ضد هذه المعصية لأن أول مرة تعرض عليها. هذا الصراع هو نتيجة الفطرة السليمة التي فطرك الله عليها، ويجد الإنسان في نفسه أمام هذه المعصية التي جدت عليه نوع من عدم الارتياح لها، لأن في صراع كبير على عليك أيها الإنسان، فالهوى والشيطان وأقرار القرآن السوء والنفس الأمارة بالسوء كلها تدعوك لهذه المعصية وتزينها، وهناك فطرة سليمة وأصدقاء وعقل خاطبك الله به ونفس لوامة تقول لك لا صراع لأول مرة. هذا الصراع يحدث في نفس كل إنسان، لكن النتيجة يد أحدهما، فإذا غلبت النفس الأمارة والهوى وصديق السوء ووقع الإنسان في المعصية لأول مرة ذكر لقلبه مغتسلا واحد بعد البعض. ما الذي يحدث بعد هذا؟ لو أن هذا الإنسان تاب وقد استغفر الله كما ورد في الحديث ونزع لصقل عنه، صقل يعني تزيل من السواد. لكن ما الذي يحدث؟ تعود الفتنة، إما هي عودة عودة وإما أخرى مثلها عودة عودة تعود مرة ثانية. وإذا عرضت الفتنة نفسها مرة ثانية عليك يا إنسان عن طريق سمعك أو بصرك وفي البيت أو في الشارع أو في أي مكان، فيكون في المسألة في المرة الثانية قبولها أسهل من مرة أولى. مرة أولى كان في صراع لكن انتصر أعداء السوء، المرة الثانية يحدث الصراع لكن بفعلك أنت أصبح أعداؤك ومرادك هؤلاء أقوى، فيقع الإنسان في المعصية المرة الثانية فتذكر نقطة سوداء ثانية، ثم ثالثة نقطة سوداء ثانية، ثم رابعة، حتى يبدأ القلب يسود شيئا فشيئا ويصبح الإنسان يأنف المعصية ولا يستكرها ولا يستغربها، بل تصل به المرحلة إلى أنه لا يرتاح إلا لها ولا يرتاح لبنتها من الخير، لا يرتاح إلا المعصية وأهلها وأصحابها، ويجد في ذاته وحشة من الخير واهل الخير والذكر وما اشبه ذلك، ويصل بعدها الى مرحله اعلى ويرفض بالافتخار والمجاهره في المعصيه التي فعلها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المجاهرون. هلك المجاهرون، من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يبيت يعصي الله، يعصي الله ويستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه السلام. مش معنى كشف الله عليه حتى أصحابه بمغامراته وبطولاته ومعاصيه وفضائحه ومجاهرته حتى يدخل بها، هؤلاء هلكوا يعني وصلوا إلى مرحلة الهلاك، وهكذا وهكذا حتى يسود القلب من بادة شديد السواد ثم ينكس ثم يختم عليه ويطبع ثم يصبح لا يعرف معروف ولا يعرف منكر إلا أشد الكرم. الصفر وهي مراحل لا تكتب بين عشية وضحاها ولكنها طريق جادة مسلوكة لأصحاب السوء يعرفونها جيدا، هي مراحل نهايتها ينطبع على القلب كما ذكرت والختم عليه حتى تصل إلى هذه المرحلة. هذا الصنف الأول، وهكذا يموت القلب. الصنف الثاني لا، تعرض عليه المعصية مثل ما عرضت على الآخر فينشأ نفس الصراع، نفس الصراع. لكن ما الذي ينتصر؟ بالمجاهدة طبعا، ما هي سهلة صعبة، ينتصر النفس اللوامة وصديق الخير وغيرك من الملائكة وعقلك الذي حكمته في هواك تنتصر، فيرفض الإنسان المعصية التي عرضت عليه، فإذا رفضها نكت في قلبه نكتة بيضاء، ثم تعرض المعصية مرة أخرى هي أو غيرها، فإذا عرضت في المرة الثانية يكون رفضها أسهل من المرة الأولى لأن تعودت على أصل الخير وأهل الخير، فيرفضها فيمكن تحتى بيضاء ثانية وهكذا ثالثة وهكذا رابعة وهكذا خامسة حتى يبدأ القلب يبيض كله حتى يصبح من الصفاء، الصفاء الحجر الأبيض من البياض. ثم يقول في آخر الحديث شوف الحديث تعرض الفتن على القلوب، يقول في آخره لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض، مهما عرضت عليه ومهما مر في وسطها يمشي في أسواق الناس وفيها ما فيها من الفتن والمعاصي، ولكن أبدا يحمل قلبا أبيضا مثل الصفاء، لا يمكن أبدا تأتي في هذه المعاصي ولا تختلف. لما؟ لأن هناك أعمال طاعات، أعمال طاعات تنقل فكت بيضاء في القلب فتكون دون مثل هذا الأمر، ولذلك هذه أعمال الطاعات هي التي ذكرناها من الحديث الذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، أعمال صالحة أي كانت الأعمال الصالحة، فرائض نوافل مسابقة بالخيرات. لما؟ لأنها تجعل هذا القلب أبيض كالصفاء فلا تضره الفتن هذه تتضرره. ولكن صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ذكرت اوله يقول وما اقر الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على نفسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل سواء صلوات أو صدقات أو صيام أو ما أشبه ذلك، ما يطيق. والإنسان يفتح له في أبواب لا يفتح له في أبواب أخرى. أعمال الدين واسعة وشعب الإيمان ضخمة وكبيرة، ويفتح الإنسان في الصلاة ما لا يفتح له في الصوم، يفتح له في الدين ما لا يفتح له في الصدقة، وهكذا. قال: ولا يزال عبدي يتكرم الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يلتف بها، ورده التي يمشي عليها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعانني لاعيدنه. اي مرحله هذه؟ مرحله عاليه. وذاك هذا الصنف من الناس هم الذين قيل في اليوم الحديث: من عادى لي وليا. هم هذا الصنف، وقد أردتوا بالحق، وقد أردتوا بالحق. إذن أعد هذا الحديث محل واقعنا، ويبين طريق صلاح القلب وطريق الأسعادة. يقول عبد الله بن مبارك بيتين من الشعر يفسر بهما هذا الحديث، وأعتاد يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير في نفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، كيف؟ نكت السوداء. ثم قال: وقد يورث الذل إدمانها، يعني إذا أدمنت ذنبا معينا فستصبح دليلا لهذا الذنب، ستصبح دليلا له عادة لهذا الذنب يستقبله فلفعل هذا الذنب. وهذه المعصية تقدم كل شيء وتضحي كل شيء وهو معقول لك. وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك أي نفس لما رسول، وخير لنفسك أسيا الله. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، أنه من دعاء صلى الله عليه وسلم غير الذي ذكرناه سابقا، أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قبل الأداء في نهاية هذا الكلام صلى الله يكون لنا حجة لنا علينا: اللهم إنا نسألك الثبات للأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنا صادقة. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على هذا الدين حتى نقع، وأن تراضى عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله من الزلل والخلل والخطأ، وما قلت من خير أو حق أو صواب فمن الله، وما قلت غير ذلك فأستغفر الله. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.